صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن نبينا وقائدنا وأسوتنا وسيدنا ورائدنا محمدا عبد الله ورسوله نصلي ونسلم عليه امتثالا لقول الله ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم أيها المشاهدون الأفاضل والمشاهدات الفضليات، نتواصل بإذن الله تعالى مع بشائر الندى مع أذكار الصباح والمساء التي اعتدنا أن نقدمها لحضراتكم، وذلك أن المؤمن لا بد له من حصن يتحصن به أول يومه وآخر يومه بل في يومه كله، ولا حصن إلا أن تتحصن بكلمات الله التامات وأن تستعيذ بها من الشيطان الرجيم من شياطين الإنس والجن جميعا. قدمنا أكثر من ذكر في الحلقات الماضيات، واليوم مع ذكر جليل جد جليل عظيم جد عظيم، مع ذكر جليل لأنه يشتمل على أعظم آية القرآن المجيد وهي آية الكرسي. آية الكرسي لا بد لك أخي المسلم ولا بد لك أختي المسلمة، لا بد لكل واحد منا أن يتحصن بها يومه كله على أقل تقدير. لابد أن تقرأها صباحا مرة ومساء مرة، وقد ورد قراءتها عقيب الصلوات وعندما تأوي إلى فراشك وهي في أذكار الصباح والمساء بوجه قاطع ملح. آية الكرسي. والأحاديث مستفيضة في فضلها، وأود أن أذكر حضراتكم وحضراتكن بمنهجنا في مسألة عرض الأذكار. أذكر حضراتكم أننا ملزمون ونلزم أنفسنا وتلزمنا الشريعة ويلزمنا علماؤنا أنه ما من ذكر إلا ولا بد من ذكر سنده ولا بد من تحري صحته، ونوهنا كثيرا أنه ليس من حق أحد أن يشرع في دين الله من لدن نفسه ولا أن يأتي بعبادة أو ذكر أو دعاء من قبل نفسه، فالدين تام تام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يتوارد على الناس في حياتهم إلا وجعل له ذكرا ودعاء وهديا وتعليما، فليس في الدين شيء ناقص، إنما من ابتدع ابتدع غرورا بعقله وجنوحا مع خياله وافتك نفسه من شريعته وانطلق شاردا وحده. آية الكرسي. قلت لحضراتكم أيها الأفاضل الأحاديث في فضلها مستفيضة، بل شهد بها عدونا إبليس عليه لعنة الله. وكلكم مر على حضراتكم هذا الحديث الذي فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على حراسة أموال الزكاة في المسجد، فجاءه آت بليل، إلى آخر تلك القصة الحديثية المشهورة، إلى أن ربطه أبو هريرة في سارية من سواري المسجد فافتكه لما أوصاه وصية، حين أوصاه إبليس لكي يتحصن من شره وشر أتباعه أن يقرأ آية الكرسي. وكان يعود أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا يسأله النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال كذا وكذا، إلى أن قال أبو هريرة أوصاني بقراءة آية الكرسي حين أبيت، وقال لن يزال عليك حارس حتى تصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وفي رواية صدقك الخبيث. إذن كما قال المتنبي والفضل ما شهدت به الأعداء. عدو المسلم الأول هو إبليس. إبليس لما مكن أبو هريرة رضوان الله عليه من اعتقاله وأسره، أراد أن يفتك نفسه من هذا الأسر بهذا الثمن، أفصح عن قوة آية الكرسي وعن سحق هذه الآية لكل شيطان رجيم. إذن الأحاديث كما قلت لحضراتكم مستفيضة في فضل آية الكرسي. أيضا حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبي عن أعظم آية في القرآن هي معه، قال أبي آية الكرسي، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وربط على كتفه أو طعنه في صدره طعنة محب، وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنئك العلم، أي وصلت إلى العلم الحق المستبين. وما زال في الأحاديث الكثير مما يورد في شأن فضل آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي إحدى آيات سورة البقرة المباركة، وإن سورة البقرة في جملتها من أهم سور القرآن سحقا للشيطان وحربا عليه وعلى جنوده وأتباعه. وهذه الآية في قلب سورة الكرسي هي أعظم آية القرآن، كما أخبر بذلك الصادق العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتعين على كل مسلم إذا أصبح أو أمسى أن يقرأها، وهو خارج من بيته يكابد الحياة ويتعاطى أسباب العيش، واجب عليه أن يتحصن بها، أن يقرأها مرة على الأقل وهو خارج من بيته، يتعاطى أسباب الرزق والحياة، يكابد ما في الدنيا من مشاق ومتاعب، عليه أن يتحصن بآية الكرسي. آية الكرسي أيها الأفاضل مشتملة على كثير من أسماء الله وصفاته، بل ورد أن اسم الله الأعظم، صفة اسم، أن اسم الله الأعظم في هذه الآية، فهي مشتملة على أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، ومن هنا كانت أهميتها وكانت قوتها وكان بأسها على عدو الله وأجناده وأتباعه. أيضا الآية أيها الأفاضل مجربة في التأمين على النفس والبيت والأولاد والمال، مجربة يعني من قرأها يشهد بفضلها ويشهد بكونها أعظم حارس للمسلم في نفسه في ماله في بيته في أولاده، وهذا ما سوف ندندن حوله بإذن الله تعالى آخذين الآية كلمة كلمة، ناظرين ما استطعنا في أسرارها وفي كلماتها وفي قوتها. الله لا إله إلا هو، كثير من الأذكار تبتدئ بغير هذه الصيغة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، دائما نبدأ بالنفي، لا إله إلا الله. هنا الآية تبدأ باسم الذات الله، الله لا إله إلا هو. العادة في كثير من أذكارنا وأدعيتنا لا إله إلا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من سوء الكبر، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. هنا في آية الكرسي بدأت الآية بخلاف ما اعتدنا من الأذكار، بدأت باسم الذات الله، الله لا إله إلا هو. فإثبات الألوهية لله بعد اسم الذات الله لا إله إلا هو، فهكذا تبدأ الآية بتوحيد الله، بتوحيد الألوهية لله، وتوحيد الألوهية لله الجليل مشتمل على توحيد الربوبية، فهكذا تبدأ الآية العظيمة التي هي أعظم آية القرآن بشهادة النبي العدنان صلوات الله عليه وسلامه، الله لا إله إلا هو. ما أجمل أن تبدأ الذكر، أن تبدأ الآية بإثبات الألوهية لله وحده وإعلان ذلك ومزيد تكراره، لا بد أن يكون لسان المسلم رطبا بهذه الحقيقة التي تميز المسلم عن غيره، فالذي يميز المسلم عن غيره التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي. فهذه أولى الصفات التي تشتمل عليها الآية المباركة. وقوله الحي رد على الآلهة المزعومة من دونه سبحانه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لم تعبد ميتا، هكذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذه صفات الأموات. أما الله، الله لا إله إلا هو الحي. فصفة الحياة صفة لازمة لله الواحد القهار، وهي صفة الإله الذي قامت به الحياة سبحانه وأقامها في غيره من خلائقه. والله تعالى ينعى على الأموات، قال ربنا: وما أنت بمسمع من في القبور. فعجبا لأولئك الذين يتركون عبادة الله الحي ويعمدون إلى أصحاب القبور سائلين إياهم قضاء الحوائج وشفاء الأسقام. إن هذا لهو خلل في العقل جسيم. الله لا إله إلا هو الحي، الحي الذي قامت به الحياة والذي أوجد الحياة في ما خلق سبحانه من خلقه. وينعى إبراهيم عليه السلام وكذلكم جملة الأنبياء ينعون على عبدة الأصنام وعلى عبدة أصحاب القبور. وهذا قائم في مجتمعنا، قائم، نراه ونلمسه. أناس يتوجهون إلى الضرائح أو الأضرحة أو القبور سائلين الأموات، سائلين الجيف، سائلين من مات وانقطعت أسباب حياته أن يقضي لهم الحاجات وأن يشفي لهم الأمراض وأن يصرف عنهم النكد والكرب والهم والغم. كل أولئك لا يصرف إلا لله. هذه عبادة، أن تسأل مسؤولا هذه عبادة، أن تتوجه إلى صنم هذه عبادة، أن تتوجه إلى صنم سائلا إياه أن يأتي لك بمرادك أو أن يصرف عنك محذورك، أو أن تظن أن هذا الصنم واسطة بينك وبين الخالق جل جلاله. هذه كلها أوجه عبادات، والعبادة لا تصرف إلا لرب الأرض والسماوات. قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هؤلاء هم الأموات. حتى حين وصف الله تعالى بعض الموتى بالحياة قال عنده: بل أحياء عند ربهم. فحياتهم عند ربهم، هؤلاء هم الشهداء. حياتهم ليست في الدنيا، حياتهم في عالم البرزخ. قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. من هنا أيها الأفاضل نوجه إخواننا ونوجه العجائز من نسائنا ونوجه البسطاء في أريافنا بل وفي مدننا، إن صرف العبادة لغير الله شرك، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحذار الشرك، حذار الشرك في العبادة، حذار الشرك في توجه القلب إلى الله جل جلاله. الآية العظيمة، بل الآية العظمى، آية الكرسي، تبدأ بصفة الحي بعد اسم الذات، الله لا إله إلا هو الحي. فكل ما عدا الله ميت أو سيموت، والله حي لا يموت سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما القيوم؟ القيوم صيغة مبالغة، كالضحوك، نصف بعض الناس على صيغة فيعول، فيعول القيوم كما يقول أهل اللغة. هذه إحدى صيغ المبالغة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله قيوم يقوم الخلائق، أي يبعث فيهم الحياة ويبعث فيهم الحركة والنشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بك نحيا وإليك النشور، السعي في الدنيا إليك، فائض إليك، واصل إليك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه حي في نفسه، يقوم غيره من الخلائق، ولا تقوم الخلائق إلا به، فهو القيوم. فالحي في نفسه سبحانه القيوم، أي الذي يقوم يحرك غيره مما خلق سبحانه بيده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه تميز الله رب العالمين، لأن من الأحياء من تأخذه سنة أو يأخذه نوم. فالإنسان مثلا والحيوانات جملة تنام وهي أحياء، تنام وهي أحياء، تتنفس حتى تقوم من نومتها. الله ليس كذلك سبحانه. فإذا قلنا الله لا إله إلا هو الحي، يجب أن تفهم حياة الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس الأحياء ومن الحيوانات الأحياء، لكن الإنسان ولكن الحيوان لا بد له من سنة، أي غفوة أو نوم، أو نوم عميق. السنة هي الغفوة اليسيرة، والنوم هو النوم العميق الذي تتعطل فيه الحواس كلها. فالله تعالى حي سبحانه، لكن لا تأخذه سنة ولا نوم، بخلاف المخلوقين الذين خلقهم الله رب العالمين. فما من مخلوق من ذوي الأرواح إلا وله سنة أو نوم. فالنوم عند الإنسان معروف، والسنة كثيرة في الحيوان. الحيوانات معظمها ينام على هيئة غفوات. الله رب العالمين هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. وأود أن أنبه إخواني وأخواتي إلى حديث منتشر هو من الإسرائيليات كما قال أهل الحديث. أنبه حتى لا يتكرر ذكره عند بعض إخواننا، حديث كثير ما يقوله القصاص والوعاظ على المنابر، مؤداه أن موسى عليه السلام سأل الله رب العالمين لماذا لا تنام يا رب، ومقتضى الحديث المزعوم الذي قال فيه الإمام الألباني منكر أن الله أمر موسى عليه السلام أن يأخذ قسطا أو كوبا أو قدحا من الماء وأن يقوم به الليل كله واقفا على قدميه، فلما أن أخذت موسى سنة من النوم سقط القدح أو القدح من يده أو الكوب، وأن الله قال له هكذا يا موسى لئن أخذني نوم لهلكت الدنيا كلها، أو بمقتضى أو بنحو هذا الحديث الذي وصفه المحدثون بأنه منكر. وأعجب أننا نسمعه كثيرا على ألسنة الوعاظ والقصاص وبعض الخطباء ممن لا يتحرى صحة الحديث من سقمه. لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه واضحة لكل ذي عينين. الملك كله لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. الملك لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالملك كله لله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مسألة الشفاعة قد تحتاج إلى حلقة بمفردها لأهميتها. على كل حال، لا شفاعة لأحد بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا بإذن الله وقبوله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم صفات الله فيها العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وليس المقصود بما خلفهم ما هو خلف ظهورهم، أي بما سوف يأتي. وأنت في لغة الناس تقول ورائي أمور كثيرة، أي أمامي، أي أنا أنتظر أمورا كثيرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيديهم من شؤون الحياة. يعلم الله الآن ما أنا فيه الآن وأنا أجلس إلى هذه المنضدة، ويعلم ما سوف يكون بعد قليل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم بما سوف يكون، ويعلم ما سوف يكون لو لم يكن كيف كان يكون. يعلم ما بين أيديهم، أي ما يعيشونه اللحظة، وما خلفهم وما تخبأ لهم في علم الغيب عند الله رب العالمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله تعالى يسمح ببعض العلم لبعض الناس، والعلم كله بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والكرسي حق والعرش حق، مع وجوب التنبيه قبل نهاية هذه الحلقة، وقد اقتربنا تقريبا من نهايتها، لا بد أن نعلم أن الله تعالى مستغن عن عرشه ومستغن عن الكرسي، وأن العرش لا يحمل الله، وأن الكرسي لا يحمل الله، بل العرش والكرسي محمولان بقدرة الله رب العالمين. والعرش حق والكرسي، العرش حق والكرسي حق، بمعنى لا ينبغي لأحد أن يصرف ظاهر اللفظ عن قوله عن مراده. البعض يقول العرش هو العلم والكرسي هو القدرة، هذا تأويل لا ينبغي، بل الصحيح أن تقول إن العرش حق وإن الكرسي حق، ولكن العرش لا يحمل الله والكرسي كذلك، بل إن العرش والكرسي محمولان بقدرة الله، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، الكرسي في مجموع عرش الله الذي لا يعلم كنهه ولا عظمته إلا الله رب العالمين، الكرسي كحلقة ملقى في صحراء في فلاة. هذه هي حلقة اليوم، وهذا هو ذكر اليوم، آية الكرسي، أعظم آية القرآن. أخي المسلم، أختي المسلمة، الزم قراءة آية الكرسي صباحا ومساء وعند النوم، تحفظ بإذن الله الحفيظ. وصلنا بحول الله وقدرته إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على المتابعة، وأشكر زملائي الذين قدموا الحلقة معي، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراج، صباحك فل وحنا فل، يا طهر ونبضات، صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا وراك.